بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة المختصرة، لأن هذا الكتاب يشتمل على عدة رسائل، فهذه الرسالة المختصرة سماها ستة الأصول. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الستة الأصول بيّنها الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا لا يشكل على أحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في الأميين، هو أمي عليه الصلاة والسلام، وبعث في الأميين، والأميون لا يقرؤون ولا يكتبون. دعاهم إلى التوحيد. أول ما نزل من القرآن قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من العلق. وهذا سيأتي بيانه أيضا في ستة اختارها من السيرة النبوية. الله عز وجل دعا الناس لعبادته، ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فأول ما دعاهم إلى توحيد الله، وهو أن يقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا الأصل الذي هو التوحيد واضح في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا قرأت القرآن تجده واضحا مبينا مفصلا، والله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما في كتاب الله، والله قال: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله عز وجل واضح، والسنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن. فالأصل الأول الذي تكلم عنه المؤلف هو الإخلاص، يعني إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، بمعنى أنك تعبد الله وحده. والعبادة ما هي مقصورة على الصلاة، بل العبادة الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والتوكل، هذه كلها من أنواع العبادة. فهذه كلها موضحة في كتاب الله. الله عز وجل قال: ربكم أدعوني أستجب لكم. وبين الله عز وجل في كتابه أن الدعاء هو الإخلاص لله تبارك وتعالى والتوجه إليه بجميع حواس الإنسان، حتى يكون الإنسان مطمئنا إذا كان يعبد الله وحده. أما إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فهناك شركاء متشاكسون فيه، فهو لا يرتاح قلبيا ولا نفسيا. وإنما إذا توكل على الله عز وجل بجميع أحواله لا يرجو من أحد شيئا، بل يتوكل على الله تبارك وتعالى، فهذا الرجل هو الذي قدم هذه العبادة التي هي الإخلاص لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. إذن العبادة لابد أن تكون لله تبارك وتعالى، ثم الذي يقابلها أو التي ينقضها هو الشرك بالله. هذا الأصل موضح في كتاب الله، ونسمع الآن التعليقات من الشارح على هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف.
قال الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن هذا القرآن بيانا شافيا.
الله يقول في كتابه: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن القرآن تبيان لكل شيء. الشيء الذي لا يظهر للإنسان من القرآن مباشرة السنة توضحه، ولهذا ذكر في الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة في هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله تبارك وتعالى أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه السنة لأنها وحي. الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام، وفيها التوضيح والبيان لما في كتاب الله. أنت مثلا تقرأ في كتاب الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الصلاة في اللغة الدعاء، لكن كيف إقامتها؟ كيف نصلي؟ ومتى نصلي؟ وكم نصلي؟ هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حينما عرج بها عليه الصلاة والسلام، وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة، ثم استقرت 5 صلوات. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في صبيحة ذلك اليوم، وجاء جبريل وصلى بهذه الصلوات 5 في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات 5 في آخر وقتها، ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقلت لنا صلاته بجميع حركاتها وسكناتها، كما نفعل الآن وكما يفعل المسلمون في أداء صلواتهم. إذن هذه الآية أقيموا الصلاة وضحت وفسرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت للمسلمين. كذلك مثل الزكاة: آتوا الزكاة، الأنصبة في الإبل، في الغنم، في البقر، في الذهب، في الفضة، هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أما قضية التوحيد والشرك فهي واضحة في كتاب الله، كل واحد من العامة يعلم على أن عبادة غير الله شرك، وأن عبادة الله وحده هي التوحيد. فالله دعا لعبادته ونهى عن عبادة غيره، وقال ربكم اعبدون، وقال ربكم ادعون استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، هذا دعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن سمى الدعاء عبادة، وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وينبغي للمسلم أن يعلم أن كل أنواع العبادة، سواء الصلاة اللي هي في الأصل هي الأمر الظاهر العبادة لله تبارك وتعالى، ثم الزكوات وهي أيضا تابعة لذلك وهي ركن أركان الإسلام، ثم بقية الأعمال التي يعملها الإنسان وهي الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل، هذا ينبغي أن يكون كله المسلم متوجه بهذا كله إلى الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأعظم ما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود.
الله يقول لرسوله وهو خطاب لأمته: ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالخطاب هذا موجه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته. فالإنسان مهما عمل من الأعمال، إذا أشرك بالله تبارك وتعالى هذه الأعمال تذهب هباء منثورا. إذن ينبغي المسلم أن يتجنب هذا النوع. وهذه أمور تدخل على الناس هم لا يدركونها، سيأتي بيانها، لأن فيه أمور تلبس أو يلبس بها على الناس على أنها توسل بالصالحين أو طلب من الصالحين الوساطة إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ما يحتاج واسطة بينك وبين الله عز وجل، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله عز وجل وبين عباده، لأنه أنزل عليه هذا الكتاب وأعطاه هذه السنة التي هي وحي حتى يبلغها للناس. أما ما عدا ذلك فما في واسطة بينك وبين الله، حجاب الله وبابه مفتوح، يعني مباشرة تدخل على الله وتطلب منه ما تشاء. نعم.
لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا، فلذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن: لا تكاد تخلو صورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك، والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه، ولكن قل من يتنبه لهذا البيان، ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد، مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم، فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم، ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أو غير صحيح.
كأنه يقول مثلا الناس الآن يعني هم مسلمون، ولكنهم يقعوا في أمور هي واضحة في القرآن، ولكنهم لو تدبروا القرآن لوجدوا ذلك وفهموه. فتجد الإنسان قارئ القرآن حافظ القرآن، ثم يذهب إلى الولي الفلاني، إلى البدوي، إلى السيدة زينب، إلى العيدروس، ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهو يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ويقرأه قراءة ممتازة من أحسن ما يكون، لكن ما يفكر فيه ولا يتدبره ويعرف أن هذا العمل الذي يعمله ينقض عليه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها نواقض وسيأتي أيضا بيانها. فلا إله إلا الله لابد أن تحافظ عليها، بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، فإذا دعوت غيره فهذه عبادة لغير الله، إذا ذبحت لغيره فهذه عبادة لغير الله. إذن الذبح والنذر والخوف والرجاء لابد يكون كله لله تبارك وتعالى. فكما يتكلم المؤلف هنا تجد الكثير من الناس يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ثم يقعون في الشرك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض، إنما يقرؤونه للتبرك به أو التلذذ بصوت القارئ والترنم به أو لقراءته على المرضى للعلاج، أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن، فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس، لا نقول إنه معدوم لكنه في أقل القليل. ولذلك تجد القرآن في واد وأعمال الناس في واد آخر، لا يفكرون في التغيير أبدا، ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى بدين جديد وأنه
هذا الكلام الذي يقوله هو الواقع. هذا المؤلف الذي نقرأ هذه الرسائل الذي سجلها للناس قالوا أنه جاء بدين جديد، وما هو الدين الجديد الذي جاء به؟ لم يأتي بجديد، إنما جاء بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعوا غير الله وذبحوا لغير الله وأنذروا لغير الله، حينما جاء يبين لهم أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز وأن هذه الحقوق لله عز وجل، لأن فيه حقوق لله لا يجوز أن تصرف لغيره، وحقوق للناس يعطون حقوقهم. فلما جاء وقال لهم هذا خطأ وهذا غلط، قالوا هذا يكره الأولياء، يكره الصالحين، ويعمل ويعمل، وفسقوه وكفروه. وكما قلت لبعض الإخوة قبل فترة، أنا بنفسي في بلد من البلدان كنت بهذا الشكل في فترة من الفترات، حوالي فترة قضيتها في الخارج، فجاءني واحد صباح، الرجال شغل السيارة، احنا رايحين لعمل، فوقف عندي فقال لي: أنت من آل سعود؟ قلت له لا. قال لي: أنت سعودي؟ قلت له نعم. نسمع ما قال. قال بهذا التعبير: عليكم لعنة الله الذين غيرتم الدين الإسلامي وجئتم بالمذهب الوهابي الخامس. فقلت له: يا أخي اتق الله، الآن عند طلوع الشمس ما أمرت وكلفت حتى تلعن الشيطان في هذا الوقت، فكلامك هذا يا أخي، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا تكرمت اطلع معي في السيارة، نروح للمعهد اسمه معهد التضامن، وأنا أعطيك بعض الكتب لهذا الرجل وتقرأها، فإن وجدت فيها ما تقول فلك أن تقول ما تشاء، وإن وجدت هذا الكلام الذي نقل إليك أنه غير صحيح فأنت ترجع إلى الله عز وجل وتستغفره وتتوب إليه من هذا الكلام الذي تقوله. ماذا قال؟ قال: لا لا لا، أنا لا يمكن أنظر في هذه الكتب، لأن هذه الكتب تسحر ولا يمكن أنظر فيها، لأنه محذر من الشيوخ الذين هذا منهجهم وطريقتهم أنكم لا تنظروا في هذه الكتب. وهذا ذكرني أيضا أن الشيخ محمد أمان رحمه الله يعرفه بعض الطلاب، هو لما جاء من بلاده كان يحذرون هو الطلاب الذين معه أنكم تذهبون إلى مكة وإلى تلك الديار وفيها الوهابية يكرهون الرسول ويقولون ويقولون. فيقول: مشينا على هذا الأساس بهذه الوصية حتى وصلنا مكة، أول ما لفت انتباهنا نسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله. فصار الحديث فيما بيننا: كيف يقول لنا مثل هذا الكلام؟ الأمر الثاني يقول: طلعت فيه، كانت محلات مكتبات صغيرة حول المسعى في ذاك التاريخ، يعني في السبعينات، فيقول: إذا أنا أشاهد ثلاثة الأصول، هذا الكتاب الذي يكون في هذا الكتاب أيضا، قال: أشاهد الثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب، قال: والله لا أملك إلا ريالا واحدا. فصرت أنظر في الريال حقي وأنظر في الكتاب، هذا الكتاب قيمته نصف ريال. قال: عزمت أني أشتري الكتاب وأشرب من زمزم. وقلت: أنا عاقل أقرأ وأشوف إيش فيه. فيقول: اشتريت الكتاب ونزلت وجلست عند زمزم، كان المبنى في ذاك الوقت موجود زمزم حول الكعبة، إلا من أهل المدينة يمكن يعرفون هذا المكان كيف كان. قال: جلست وفتحت الكتاب واستمريت فيه وقرأته في جلسة واحدة، ما قمت حتى أكملته، فإذا فيه الحق، وهو كما يقول سحرني، يعني هم يقول لا تنظروا فيها لأنها تسحر. فيقول: لما قرأته وجدت فيه الحق، وهذا معنى قولهم أنها تسحر، إذا نظرت فيها وجدت فيها الحق وتركت الباطل. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل لما جاء يدعو: عودي من هنا من هذه البلاد اللي هي نشأ فيها، عادوه وكفروه وفسقوه وعملوا معه ما عملوا، والله عز وجل يعني وفقه واستمر وصبر ونجحت الدعوة واستفاد المسلمون في الداخل وفي الخارج. وهذا ليس بغريب، كون الدعاة يقابلون بمثل هذا من أصحاب الخرافات وأصحاب البدع وأصحاب الأهواء. الأنبياء أنفسهم قوبلوا مثل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا عنه أنه شاعر وأنه كاهن وأنه ساحر. اقرأوا القرآن، إذا قرأنا القرآن نجد قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر إلى آخره. فأهل الحق دائما يعارضون. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: كما حصل لهذا الشيخ نفسه لما حاول رحمه الله أن يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة، طاروا في وجهه وبدعوه وفسقوه، بل وكفروه واتهموه باتهامات، لكن في الحقيقة هذا لا يضر وليس بغريب، فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك. لما أرادوا أن يغيروا ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل، فكيف بالدعاة والعلماء؟ فلا غرابة في هذا، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعية، بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى.
الرسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام على أن الناس يبتلون، والأنبياء هم أشد الناس بلاء من أقوامهم، ولهذا قال الناس يبتلون الأمثل فالأمثل، يعني كلما كان الرجل شديدا في دينه في دعوته ينال من الآخرين الأشياء الكثيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صادف هذه الأشياء جميعا، وماذا صنع معه؟ تذكرون في السيرة أنه لما كان يصلي في صحن الكعبة أخذوا سلاء الجزور ووضعوه على رقبته، واستمر سعيد حتى جاءت فاطمة وأخذتهم وكانت تسب وتشتم في الكفار. فكون هؤلاء الدعاة أو أي داعية يدعو إلى الله ويواجه مثل هذه الأشياء، ينبغي أن يعلم على أن له أسوة وله قدوة. فإذا كان الأنبياء عودوا وعذبوا وقتل من قتل منهم من الأنبياء، فكذلك ينبغي للداعي أن يصبر، وإذا صبر فالله عز وجل يأجره ثم يظهر الحق على يده. فهذا الرجل أيضا صبر، آذوه وعملوا معه ما عملوا، والله عز وجل نصره فيما بعد، وانتشر الدين وانتشرت العقيدة بين الناس. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوه به وكتبه، فإن هذا يرجع عليه. أما العلماء المخلصون والدعاة إلى الله فلا يضرهم ذلك، بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم، ولهم قدوة بالأنبياء وما قيل في حقهم وما اتهموا به. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
يعني الذي قاله لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الذي يقولونه لك ويسبونك ويشتمونك، هذا سبق أن قاله للأنبياء قبلك، فأنت واحد من الأنبياء. نعم.
فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المد وأحكام الإدغام والغنة والإقلاب والإظهار والإخفاء، ويعتنون بهذا عناية فائقة، وهذا شيء طيب، ولكن الأهم والمقصود ليس هذا. المقصود تدبر المعاني والتفقه في كتاب الله عز وجل، وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة؟ هذا هو المطلوب، أن نصحح أوضاعنا وأن ننبه على أخطاء الناس، لا بقصد التشهير وقصد النيل من الناس، بل بقصد الإصلاح والنصيحة.
هذا الذي ينبغي لطالب العلم وللمعلم، أنه يعلم الناس بالرفق بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي أن يكون هناك البيان للناس، لأنهم يجهلون هذه الأشياء، وأنت تحب لهم ما تحب لنفسك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما دمت تحب لنفسك الخير فعليك أن تقدم لهم هذا الخير بالأسلوب الذي يقبلونه منه. أما إذا جئت وقلت للناس: أنتم فيكم، أنتم عملتم، أنتم ما فيكم خير، هذا الكلام ما يصلح، وهذا الكلام ما يقبل. بل الدعوة تكون بالتي هي أحسن، وبيان الخير والطرق الصحيحة لطلب العلم وللانتهاء عن هذه الأشياء التي يرتكبونها. فينبغي لطالب العلم أن يوجه الناس التوجيه الصحيح السليم، وأن يشعرهم بأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، وأنه لا يريد لهم إلا الخير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قال الشارح حفظه الله تعالى: الأصل الأول من هذه الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، هذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به. ليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات، المهم الإخلاص، فقليل مع الإخلاص خير من كثير مع عدم الإخلاص. فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله، لأنه لا بد من الإخلاص، والإخلاص معناه ترك الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الكمال ومن الفضل إلا الله، لا الملائكة المقربون، ولا الأنبياء والرسل، ولا الأولياء والصالحون. هذا هو الأصل، ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشرك. أما من يخلط مع العبادة لله وبين الشرك بغيره فهذا عمله حابط.
إذن الإخلاص هو الأصل. نحن لما ندعو إلى التوحيد معناه المطلوب من الإنسان أن يوحد الله بجميع أعماله. والتوحيد كما هو مذكور في تقسيماته وسيأتي الإشارة إليه، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فما أنكره إلا القليل، والذين أنكره مكابرة، لأنه كل واحد يعلم على أن له خالق، ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق أبناءه ولا خلق دوابه، كل واحد يعرف هذا. والله عز وجل قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو المشركين إلى عبادة الله عز وجل، الله يخبره بأنهم يعترفون بأنه هو الخالق والرازق والمحي والمميت، لكن يشركون معه غيره في العبادة. إذن التوحيد الذي فيه الخلاف الشديد بين الأنبياء وبين الأمم هو توحيد العبادة، أي إخلاص العبادة لله وحده، بمعنى أنك لا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تصوم إلا لله. فإذا عملت هذه الأعمال بهذه النية الخالصة، الله عز وجل يتقبل منك تلك الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ألا لله الدين الخالص. هم يعترفون أن الله خلقهم ورزقهم، ولكن في نفس اللحظة يعبدون معه غيره. الله يقول في كتابه: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. ثم لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعترفون أن هذه الآلهة التي يعبدونها، هذه الأصنام التي يعبدونها، يعرفون أنها آلهة وأنهم يعبدونها مع الله عز وجل. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني ما عبدناهم لأنهم يخلقونا ويرزقونا ويحيونا ويميتونا، وإنما نعبدهم لأننا نتقرب عن طريقهم إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الإخلاص الأول هو أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. فلا يجوز الإنسان أن يقول: أنا موحد، وفي نفس اللحظة يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. هذا كلامه وعمله هذا ينقض هذا التوحيد. كيف تقول لا إله إلا الله ثم تدعو غيره؟ المشركون كانوا يفهمون هذه الكلمة ويفهمون معناها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل. يعني يعلمون أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أي صنم من الأصنام. يعرفون هذا، من قال لا إله إلا الله خلاص امتنع عن عبادة الأصنام. أما الذين جاءوا فيما بعد فتأتي الإنسان وهو يذبح لغير الله، قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يفهم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. هذه المشكلة. لماذا؟ لأنهم كما قال المؤلف يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه. الله عز وجل بيّن في كتابه أن المعبود هو الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما في معبود مع الله عز وجل، يعني لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات فيها كثيرة بالباطل، المعبودات الأصنام وما يشبهها هذه كلها معبودة بالباطل، لكن المعبود بحق هو الله وحده. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. إذن من أشرك مع الله غيره عمله هذا غير مقبول، بل شركه هذا يحبط ذلك العمل الذي يعمله. وهو يذكر المؤلف هنا أن الإنسان لو صلى وصام وتصدق وعمل هذه الأعمال الكثيرة ثم أشرك بالله تبارك وتعالى فهذا الشرك يحبط عليه ذلك العمل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما الذي يخلص عمله لله عز وجل فهذا هو السعيد، ولو كان عمله قليلا، فقليل من العمل مع الإخلاص فيه الخير وفيه النجاة. ولهذا حديث البطاقة لا يخفى: رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في سجلات، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات، توضع هذه السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قالها من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان، فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات، طاشت بجميع السجلات.
هذه هذا الحديث الذي سمعنا حديث البطاقة. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب، هذا الكتاب فيه جميع ما عمله في هذه الدنيا. والله عز وجل يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كل واحد له سجل، هذا السجل فيه كل الأعمال التي عملها. هذا الرجل الذي هو صاحب البطاقة هذا عمل الأعمال السيئة الكثيرة جدا، فنشرت له هذه السجلات، السجل مد البصر كلها سيئات. فسأله الله عز وجل: هل لك حسنة؟ قال: لا. يعني يقول هذه السجلات أيش الذي يقابلها من الحسنات التي عندي؟ ما عندي. الله عز وجل أخبر قال: لا، بل لك عندنا حسنة. هذه الحسنة هي كلمة لا إله إلا الله، قالها بإخلاص. هذا الآن هو يريد يبين كثرة العمل وقلة العمل. العمل القليل الخالص لله تبارك وتعالى يفيد صاحبه. فهذه البطاقة لما أخرجت هو يقول: هذه ماذا ستصنع مع هذه السجلات الموجودة؟ وهذا يبين لنا على أن الأعمال يوم القيامة توزن. فوضعت هذه البطاقة في كفة، وهذه السجلات كلها في كفة أخرى، فطاشت البطاقة بتلك السجلات. فهو يبين على أن العمل الذي هو إخلاص لله تبارك وتعالى وإن كان قليلا فائدته عظيمة، أما كثرة الأعمال التي لا إخلاص فيها فهذه لا يستفيد الإنسان منها شيئا. فينبغي للمسلم أن يكون مخلصا في عبادته، فإذا تصدقت فتكون صدقة قليلة، لأن الله عز وجل يوم القيامة كما قال في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا ينبغي لنا أن نفهم من أين ندخل هذه الأموال علينا، هل ندخلها بالربا، بالغش، بالسرقة، بالغصب، بالنهب، أو أدخلناها بطرق الحلال. إذن يوم القيامة لا تزول قدم عبد من هذا المكان وهو واقف يوم القيامة حتى يحاسب على هذه الأشياء، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا تبين على أنه دخل بالطرق الحلال فهذا هو الشيء الطيب، إذن يبقى فيما أنفقه. فإذا أنفقه في الطرق الصحيحة، في الطرق السليمة، هذه التي الأمور التي يؤجر عليها. أما إذا أخذه بالطرق الملتوية في البداية ثم بعد ذلك أنفقه في معاصي الله تبارك وتعالى فهو محاسب ومعاقب على ذلك العمل. نعم.
ألا حفظه الله تعالى: هذا هو الإخلاص، ما قالها مجرد لفظ، وإنما قالها عارفا بمعناها، معتقدا بما دلت عليه، لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل. فكيف بالذي عنده أعمال كثيرة صالحة وخالصة لوجه الله عز وجل؟
هذا من باب أولى. إذا كان هذا العمل القليل استفاد منه هذا الرجل فمن باب أولى، إذا كان الإنسان عنده أعمال كثيرة ويكلها خالصة لله تبارك وتعالى ولم يتقدم بها ولم يعملها إلا لله، لأنه كما سبق في الحديث الذي أشرنا إلى قضية المال أن الإنسان قد يسأل عن هذا المال، فإذا قال هذا صاحب المال أنه ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فإن كان أنفق هذا المال لله تبارك وتعالى فهذا هو المحسوب له، وإن كان أنفقه حتى يقال الناس عنه أنه كريم أنه جواد، والله يقال له يقول له كذبت، إنما أنفقت ذلك المال ليقال أنك كريم وأنك جواد وقد قيل. يعني الذي تريده من إنفاقك لذلك المال قد تحصلت عليه، وهو أن يمدحك الناس بأنك رجل صاحب فضل، يعني تكرم الناس وتقدم لهم المساعدات، فإذا كان هذا هدفك فهذا لا يفيدك شيئا، وإنما إذا كان هدفك أنك تقدم هذا المال لله تبارك وتعالى فهذا هو الذي ينفعك. وهكذا جميع الأعمال التي يسأل عنها الإنسان، هل عملها خالصا لله تبارك وتعالى أو عملها رياء، وإذا كان عملها رياء لا تنفعه بشيء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا فيه دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلا فقد ينجي الله به صاحبه ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات، وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبيان ضده الذي هو الشرك.
يعني بيان ضد الإخلاص الشرك، والله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذا الإخلاص الذي سبق ذكره، وهو أن العبادة تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وجميع أعمالك التي تقوم بها وتقدمها تكون خالصة لله تعالى، سواء كانت عبادة بدنية أو مالية، كلها الأعمال إذا كانت خالصة لله فهذا الذي ينفعك، أما إذا كان فيها رياء وفيها غش فهذا لا ينفعك. هذه الأعمال الخالصة ينبغي للمسلم أن يحذر وأن يحافظ عليها، لأنه سيأتي ضدها وهو كلمة الشرك، وإذا جاء الشرك أحبطت تلك الأعمال جميعا. نسمع الآن: وبيان ضده الذي هو الشرك، يعني ضد الإخلاص. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ضد التوحيد الشرك بالله عز وجل، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادات، هذا هو الشرك. والشرك المقصود هنا هو الشرك في الألوهية، أما الشرك في الربوبية فهذا غير موجود.
يعني توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، يعني يعرفونه يقولون توحيد الربوبية هو أن نوحد الله عز وجل بأفعاله، أن نوحد الله بأفعاله، بمعنى لا نقول أن مع الله خالق ولا معه رازق ولا معه محي ولا معه مميت. إذن هذه الأعمال كلها نوحد الله بها، بمعنى أننا نقول أن الله هو الخالق الرازق المحي المدبر لجميع الأمور. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو يعني توحيدنا نحن بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، يعني عبادتنا تكون لله وحده، نصلي لله، نزكي لله، نصوم لله، نذبح لله، ننذر لله. إذن كل هذه الأعمال يعني نوحد الله بأفعالنا، ما نجعل يعني مع الله شريكا في أفعالنا، يعني نعبد الله عز وجل، نذبح لله ونذبح للولي الفلاني، يعني ننذر لله ننذر للولي الفلاني، معنى هذا الشرك. إذن نحن نوحد الله بأفعالنا، أي أفعالنا كلها تكون خالصة لله تبارك وتعالى، هذا معنى توحيد الألوهية. الآن يمثل يقول: إفراد الله بالعبادة، التوحيد إفراد الله بالعبادة، والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. إذن إفراد الله بالعبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادات، التوكل والرجاء وكل شيء، هذا كله لله تبارك وتعالى. فإذا أشركت مع الله شيئا في هذه الأنواع وقدمت لصاحب قبر لولي لنبي شيئا من ذلك، فقد أحبطت العمل الذي هو التوحيد، لأنك أشركت بالله تبارك وتعالى، والله يقول: لأن أشركت ليحبطن عملك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والشرك المقصود هنا هو الشرك في الألوهية، أما الشرك في الربوبية فهذا غير موجود. فالأمم كلها
غير موجود في الغالب، لأنه الآن يشير إلى أن في بعض الملحدين، والله عز وجل قد أخبر على أن الذين أنكروا مكابرة، لأن فرعون حينما ادعى على أنه يخلق وأنه يرزق، الله عز وجل قال يعني قال هذا القول وهو يعلم في نفسه أنه كاذب: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لأنه لما دعاه موسى لتوحيد الله تبارك وتعالى هو ادعى الألوهية كما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، وقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذه دعوة. فالله عز وجل بيّن عن أنه لما قدمت له تلك الآيات موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أنت تنكر ما لك رب وأنك أنت الرب، كلامك هذا تقوله بلسانك وفي قرارة نفسك تعلم أنك كاذب في قولك هذا. إذن قضية توحيد الربوبية لم ينكره إلا مكابر، لأنه ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق زوجته ولا خلق أولاده، ما حد يدعي هذا أبدا، والله يقول في كتابه لئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. إذن كل المخلوقات يعترفون، سواء سموا الخالق الله أو سموه بأسمائهم التي يشركون بالله تبارك وتعالى. فإذا قالوا الطبيعة، هؤلاء الطبائعون يقولون الطبيعة، ما قالوا هم خلقه، قالوا الطبيعة. ما هي هذه الطبيعة؟ هذه الطبيعة أن تقول طبيعة نحن نقول الله، هذا الخالق الذي تقول أنه يعني يخلق تسميه الطبيعة، نحن نقول لا، هذا هو الخالق، هو الله عز وجل. الجماعة الأولين لما كانوا يتكلمون أيضا عن قضية الخالق والمخلوق يذكرون مثل هذه الأشياء، فيسمون الله عز وجل العلة الأولى، يعني العلة الكاملة، وعندهم إذا وجدت العلة وجد معلولها، إذا وجدت العلة يوجد معلولها، فهم يسمون الله عز وجل علة أولى، هذه العلة هو الله عز وجل، لأنهم يقولون إذا وجدت العلة الكاملة وجد معلولها. بمعنى يقول إذا طلعت الشمس وجد الضوء، حينما تطلع يعني غصبا عنها، يعني الشمس حينما تطلع الضوء يطلع غصبا عنها ما هو بكيفها، فهم يقولون هكذا، وكلامه هذا باطل. الله عز وجل أخبر على أنه يخلق باختيار، هو الذي يختار، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق باختياره، ما هو غصبا عنه. الشمس إذا طلعت الشمس مخلوقة يطلع ضوءها غصبا عنها لأنها هي لا تملك ذلك، وأما الله عز وجل هو يملك ذلك ويتصرف فيه. ولهذا لما قال نمرود إبراهيم الذي يدعى لأنه يخلق، ودعاه إبراهيم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وادعى أنه مدام قال إبراهيم إن رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وفسر الإحياء والإماتة بطريقته الخاصة، وهو أنه أحضر اثنين قتل واحدا سمى هذا موتا، وأطلق آخر سمى هذه حياة. هذا الكلام هذا ليس هو الإحياء والإماتة، لكن ما في أحد هيشهد لإبراهيم إذا قال له هذا ليس إحياء وإماتة، كلهم سيشهدون للنمرود. فعدل عن ذلك، والله عز وجل قد آتى إبراهيم الحجة كما قال في كتابه، آتاه الحجة، فقال رب الذي أدعوك إليه وأنه يحيي ويميت كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما استطاع، هل يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب؟ ما يستطيع. إذن تبين على أن هذا الذي ينكر ويقول أنه ما في خالق هو كاذب، لأنه يقول بلسانه ويعرف في قرارة نفسه أنه كذاب في دعواه هذه. فإبراهيم عليه السلام ترك المجادلة معه في هذا الجانب وقال رب الذي أدعوك إليه وأنه يحيي ويميت كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالشاهد من هذا على أن الذين أنكروا توحيد الألوهية الأسماء التي سموها ما في واحد منهم ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق أولاده، لكن يقول هذه المخلوقات خلقتها الطبيعة، ما هي هذه الطبيعة؟ هم يسموها الطبيعة، والمسلمون يسمون الذي خلق هذه الأشياء ويسيرها في أوقاتها ولا يتأخر نظام هذا الكون كما أدبره الله تبارك وتعالى، هذا هو الله عز وجل الذي يتصرف في ذلك الكون. نعم.
قال حفظه الله تعالى فالأمم كلها مقرة بتوحيد الربوبية اضطرارا لم يشهده إلا من تظاهر بالإنكار مع أنه يعترف به في الباطن لأن الإقرار به ضروري، فالجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق، وهذا الخلق الذي يسير لا بد له من مدبر، ليس موجودا بمجرد الصدفة أو موجودا من نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
ما في أحد يدعي هذا، أم خلقوا من غير خالق، ما أحد يدعي أنه خلق من غير خالق، أم هم الخالقون، ما أحد دعوا أنه يخلق. فالله عز وجل بيّن في كتابه على أنه هو الخالق وحده، هو المدبر وحده، وإذا كان هو كذلك فينبغي أن يكون هو المعبود وحده. ولهذا إلزام الناس بتوحيد الربوبية إلزامهم بتوحيد الألوهية، ما دمت تعترف أن الله الخالق الرازق فلماذا ما تعبده، لماذا تعبد معه غيره؟ نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروري وفطري، لكنه لا يكفي. لم يكفي المشركين إقرارهم به كما في القرآن، فالقرآن صريح في هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ماذا يجيبون؟ يجيبون الله. هذا توحيد الربوبية، فالمطلوب هو توحيد الألوهية، هذا الذي حصل فيه النزاع والخلاف والخصام بين الرسل والأمم وبين الدعاة إلى الله وبين الناس، هذا هو الذي فيه الخصومة، فيه القتال، وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك.
ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أما لو كان المقصود أنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق فهذا موجود، هم يعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق، لو كان الأمر كذلك كان يبقون على ما هم عليه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المطلوب هو غير ذلك، المطلوب هذا الخالق الرازق الذي تعترفون به أنه خلقكم ورزقكم يجب عليكم أن تعبدوه وحده. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرضوا عليه ما عرضوا كفار مكة، المشركون عرضوا على الرسول قالوا: ماذا تريد بهذه الدعوة؟ هل تريد الملك؟ هل تريد أن تكون تريد مالا تكون غنيا؟ تريد الزواج؟ فعرضوا عليه: إن أردت الزواج اختر أحسن بناتنا نزوجك إياها، أردت المال نجمع لك الأموال حتى تصير أغنانا، تريد الملك جعلناك ملكا علينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن قضية الملك لو جاءت لا يمكن أن يطبق أو ينفذ ما يريده، ممكن يكون هو ملك ويطيعه بعض الأمور، لكن لا قال لهم عبد الله وحده ما يرضون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام رفض ذلك. إذن كون الناس يدعون ويجمعون ويقولون نأخذ الحكم، فإذا أخذنا بعد ذلك ندعو للتوحيد، هذا الكلام مو صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، عرضوا عليه أن يكون ملكا عليهم ولم يقبل ذلك، لأنه لو كان ملك وقال لهم اعبدوا الله وحده ما هم قابلين منه هذا. فالشاهد من هذا على أن الدعوة الصحيحة هو المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا مكث في مكة 13 عاما لإصلاح القلوب، 13 عام. كم مكث في المدينة بعد الهجرة؟ 10 سنوات. في مكة لم تنزل فريضة إلا الصلاة، قبل الهجرة ب5 سنوات أو بأقل من ذلك. حينما انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة وأصبحت قلوب الناس صالحة، نزلت الشرائع كلها في 10 سنوات: الجهاد، القتال، الزكاة، الحج، الصوم، كل العبادات نزلت، كل التشريعات نزلت في المدينة، لأنها صادفت القلوب الطائعة، لأن القلب هو ملك الجوارح، فإذا آمن القلب الجوارح تطيعه، والله عز وجل نص على ذلك. يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تحريم الخمر كما يعرف طلاب العلم على أنه لم يحرم في مكة، ولم يحرم عندما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة. لماذا؟ لأنهم ألفوا الناس، ألفوا الخمر، وأصبح عندهم من الأمور يعني الضرورية في حياتهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره يتمنون أن يحرم الخمر لأن له مشاكل ومساوئ. والله عز وجل قال في كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر. الله يقول: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية نزلت أول ما نزلت في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، يعني ما حكمه، ماذا يكون الأمر فيه؟ الله عز وجل قال لنبيه: قل لهم هذا القول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع قليلة، إنسان يعمل الخمر يبيعه يحصل حاجة، لكن إثم أكبر. هذه الآية تبين على أن العقلاء تركوا، العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة، إذن المفسدة أعظم، ترك الكثير منهم. لكن هذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. الآية الثانية نزلت في سورة النساء، الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية أيضا فيها تقييد، بمعنى أن الإنسان لا يشرب الخمر إلا بعد صلاة الصبح، لأنه يمديه من صلاة الصبح إلى الظهر يصحو، لأن الله عز وجل يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهم حريصون على صلاتهم، فلو شرب المغرب يجي العشاء وهو سكران، معه وقت بعد العشاء طويل ووقت بعد صلاة الفجر. أما بين الصلوات من الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، لا يستطيع، وهم حريصون على صلاتهم. لكن هذا أيضا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. هذا لا يكفي، يعني معناه ما حرم تحريما قاطعا، وإنما حرم في هذه الأوقات، يعني لا يجوز لك أن تأتي للصلاة وأنت سكران. طيب، نزلت الآية الأخيرة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماذا صنعوا؟ يقول أنس: وكانوا هنا يشربون الخمر، وفي الساقي الذي يسقي، يعني الذي يباشر المباشر على الموجودين، فنزلت هذه الآية فسمعوا المنادي أن الخمر حرمت، فقال أنس للساقي: اخرجوا اسألوا ما هو هذا الخبر، ما هو؟ فلما خرجوا فإذا الخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه تحريم الخمر، وأنه أعلن عن تحريم الخمر. ماذا صنع الذين كانوا يشربون؟ كل واحد رمى الذي في يده، بل بعضهم الذي في فمه مجه ولم يبلعه. ثم أصبحت المدينة الأزقة كلها تسيل بالخمر. ماذا صنع الرسول معهم عليه الصلاة والسلام؟ هل عمل الناس يروحون يتابعون من عنده خمر، من عنده مصنع خمر؟ لا، لأن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أصبحت قلوبهم نقية كلها من جميع الشوائب، من جميع الشرك، حينما أمروا نفذوا من أنفسهم. إذن الإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى والتوجه إليه، هذا هو الأصل في الدعوة. فلو دعونا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وقلنا لهم: أتركوا هؤلاء الأولياء، هم أولياء وإن شاء الله لهم الخير لأنفسهم، لكن هم ما طلبوا منا أن ندعوهم ولا أن ننذر لهم ولا أن نحج إليهم، ما طلبوا منا ذلك، إذن نحن نقتدي بهم في أعمالهم. أما كوننا نترك أصحاب القبور يعملون ما شاءوا، الذين ذهبوا للأولياء ينذرون، ويأتي الوقت النذر يسوقنا النذور هذه كلها لأصحاب المقابر، هذه نتركها ونقول هذا الأمر سهل، إذا تمكننا من الحكومة وأصبحت السلطة بأيدينا نطبق هذا. هذا الكلام مو صحيح ولا يمكن أن يطبق، لأن هذا من الأمور المستحيلة. الناس لا يطبقون إلا الشيء الذي يقتنعون به. ولهذا ننظر للفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام الشرعية. الحكم الوضعي إذا تخلص منه الإنسان يفر منه، ما يمكن ينفذه، لكن الحكم الشرعي الذي يؤمن به لا يمكن أنه يتركه، لأنه يعلم على أنه إذا لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. وأما الحكم الوضعي وضعه إنسان من الناس فهو يتفلت منه، لأنه كل العمل الذي يعمله إذا قبض عليه هذا الحاكم، هذا الوالي، في تنفيذ ذلك الحكم ينفذ عليه، إذا استطاع أن يفلت منه خلاص ما عليه شيء. لكن المسلم المؤمن يعلم على أن الحكم هذا إذا لم تطبقه وتنفذه في هذه الدنيا فسيطبق عليك في الآخرة. ولهذا لما حرم الزنا، يعني بين يعني الله عز وجل في كتابه تحريم الزنا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كما في صحيح البخاري: لو أن الرسول قال للناس في مكة أتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قالهم أتركوا الخمر قالوا لا نترك. ثم لما ثاب الناس للإسلام نزلت الشرائع ونزلت الأحكام. سألها رجل عراقي قال لها: أعطيني مصحفك. قالت: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أرتبه، يعني أعرف الأول في الأول الذي نزل. قالت رضي الله عنها وأرضاها: قالت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم تنزل سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران التي فيها الأحكام تقول نزلت تلك الآيات وأنا عنده زوجة وأنا طفل ألعب في مكة، ولم تنزل عليه تلك السور إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني مكثت هذه الفترة كلها لم تنزل الأحكام الشرعية إلا بعدما أصبحت هي زوجة. يعني أول ما نزل على رسول عليه الصلاة والسلام السور القصار فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترهيب والترغيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولم ينزل أي حكم في مكة إلا بعدما جاء رسول عليه الصلاة والسلام للمدينة، عند ذلك نزلت الشرائع. ولهذا تقول هذا القول، لو قال الناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لكن حينما آمنوا وعرفوا الحق وجاء التشريع نفذوا كما سمعتم بأنفسهم وطبقوا ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم، العاقل الداعية أن يعلم على أن الأصل الذي يجب عليه أن يبدأ به هو توحيد الله عز وجل، حتى إذا خلصت القلوب وأصبحت متجهة لله عز وجل عند ذلك الجوارح تتحمل كل ما يأتي. المرأة التي قدمت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طهرني يا رسول الله، وكذلك ماعز الذي قدم نفسه قال يا رسول الله طهرني، ما هو الذي حمله على هذا؟ لأن ماعز هذا رجل من الصحابة ارتكب معصية الزنا بعد الإحصان، وبعد الإحصان كما هو معروف على أن الإنسان يرجم، فهو قال للرسول عليه الصلاة والسلام طهرني، جلس أمامه قال هذا القول، لم يلتفت إليه الرسول، جاء عن يمينه وقال ذلك، رجع عن يساره وقال ذلك، حتى شهد على نفسه 4 شهادات بالله أنه ارتكب هذه الجريمة. ماذا عمل الرسول؟ قال لأصحابه يسألهم عنه، هل هذا الرجل فيه خلل؟ يعني هل عقله يعني فيه شيء؟ قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا. إذن ما الذي حمله على هذا؟ حمله إيمانه، لأنه يعلم إذا ما طبق عليه الحد في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. المرأة التي جاءت حامل وقالت طهرني يا رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأخيها أو وليها ارجع بها، فإذا وضعت تأتي بها، رجع بها ومكثت تلك الفترة حتى وضعت وجاءت. ونكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي نكمل هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.